تعالى، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها دروسا عطرة في بطولة الجندي المسلم الذي يحمل السلاح لحماية دينه ووطنه والدفاع عن الحق والعدل لإنقاذ المظلوم وحفظ الشرف والعرض والمال والأنفس. إن الجندية والعسكرية في الإسلام ذات منزلة رفيعة، إنها الحصن الحصين للأمة وللمجتمع والدين، إنها العمل الصالح الذي يبذل فيه أبناء الإسلام دماءهم رخيصة في سبيل حفظ هذا البلد وحفظ الأمة وحفظ الدولة وحفظ المجتمع بأسره. إن الجندية والعسكرية في الإسلام ذات شرف رفيع، يقاتل فيها الجندي والعسكري لغرض نبيل ولهدف سام ولغاية كلها فلاح وإخلاص ونجاح لتحقيق النصر المؤزر للأمة على الظالمين وعلى المعتدين وعلى السرور والآثام التي تنطوي عليها بعض نفوس المتآمرين. إن الجندية في الإسلام ذات منزلة رفيعة عالية، ليس من أهدافها الاستعمار ولا الاحتلال ولا استغلال الأمم والسيطرة على ثرواتها، بل هدفها هو حماية الأنفس وحماية المسلمين وإنقاذ دولهم من الأخطار، أخطار المتآمرين عليها. إن الجندي في الإسلام هو صاحب العقيدة المؤمن المخلص الذي يفدي أمته بروحه، وإذا انتصر ضبط سلوكه أخلاقه النبيلة. سلوك الجندي تضبطه وتسيطر عليه وتتحكم في تصرفاته الأخلاق النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها، المروءة العالية والقيم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وغرسها في نفوس المسلمين هي التي تقود تصرفه وسلوكه. ثم إنه ينبغي أن يكون بالغ الرشد واعي بما يفعل، لا كما نرى في بعض الشعوب المتقاتلة يغري طغاتها الفتيان باقتحام المعارك والاعتداء عليهم واستعمالهم كالأدوات في معسكراتهم التي يمارس فيها كل خلق دنيء. الإسلام ليس هذا من شأنه ولا يدعو إليه، بل هو يمنعه ويحرمه. وكم رد النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة الذين كانت تدفعهم الحماسة والشجاعة إلى المشاركة في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يردهم لصغر سنهم يمنعهم من أن يفعلوا ذلك. واليوم المنظمات الدولية تشهد بوقوع ذلك في كثير من الحركات الطاغية، حركات الظلم والعدوان التي تقود الحروب المدمرة في سائر الدنيا. المنظمات الدولية تشهد عليها بأنها تستخدم الصبيان، تستخدمهم دروعا بشرية، وتستغلهم في خدمة الجنود في المعسكرات، وتستغلهم في أفحش الأفعال وأسوأها. بل كم رأينا في بعض الحروب التي هدأت كم نتج عنها من زهق أرواح للأطفال البراء، وكم نتج عنها من قطع لأعضاء بعض أعضائهم، لأنهم سيطر عليهم عدوهم واستمسك بهم وأسرهم وهم يقاتلون، فانتقم منهم على ذاك النحو فصيرهم معاقين يعيشون بقية أعمالهم هكذا عاجزين عن أن يخدموا أنفسهم أو أن يخدموا دولهم ومجتمعاتهم. فالجندي في الإسلام محترم، وهو يؤدي وظيفة محترمة فيها خدمة لأمته، وفيها رعاية لها، وفيها عناية بأبنائها وعدم تركهم للضياع. إن الأخلاق التي تضبط الجندي المسلم، ونحن نسمع الكلام الكثير عما يقال عنه من تأسيس للجيش وتجيش للعسكريين وجمع لهم وجنودهم في المعسكرات، إن الجندية في الإسلام منضبطة بأخلاق الإسلام، وهي تتمثل في أفعال، وفيها تتمثل سلوك وأنماط من السلوك كثيرة، كلها في غاية الاحترام وفي غاية الاستقامة. يأتي في مقدمتها كما ذكرنا أنه لا يمارس الجندية إلا البالغ الراشد الواعي بما يفعل، ثم إنه لا يقتل إلا من يقاتله. فالجندي في الإسلام لا يقتل من لم يقاتله، إنما يقاتل من يقاتله. وهذا أمر معروف شهدت به وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين والقادة في الإسلام الذين كانوا يوجهون بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، ويأمرونهم بألا يقاتلوا عاجزا ولا ضعيفا، وألا يقاتلوا مستمسكا بعبادة ملتزما بها لا يغادر صومعته، وألا يحرقوا وألا يفسدوا وألا ينتقموا، فذلك كله ممنوع في شرعنا الشريف. فالإسلام إذا ما دعا أتباعه إلى الجهاد والقتال يدعوهم لدفع الضرر وإقامة الحق وإقامة المجتمع النقي لا المجتمع الشقي، وبذلك تستمر الحضارة ويستمر العمران وتتطور الحياة إلى أحسن ما ينبغي وما يراد. فالجندي في الإسلام لا يقتل إلا من يقاتله، لا يقتل من لم يقاتله. ولكننا نرى في مجتمعاتنا اليوم في الحروب التي تشن علينا في بلادنا، والتي تشن في اليمن، والتي تشن في فلسطين، والتي تشن في الشام وفي غير ذلك من الأماكن والمدن الإسلامية، نجد أن القتل والقتال يقع في الضعفاء ويقع في النساء وفي المستضعفين من العجزة والأطفال، بل إنهم يقصفون بالطائرات ويرمون بالصواريخ، وهذا كله ليس من الإسلام في شيء، وليس من خلق الإسلام ولا شرف الجندية، فالجندية والعسكرية النبيلة إنما تدفع شر المقاتلين المعتدين الظالمين وتردهم إلى الجادة وتحمي الأمة بأسرها من شرهم. ثم إن الجندية والعسكرية في الإسلام من شرفها ألا ينتقم الجندي ولا يتشفى في العدو، الجندي يقاتل ويدفع خطر عدوه وينجي أمته ومجتمعه، ولكنه لا ينتقم حينما ينتصر ولا يتشفى في العدو. فذلك شأن عرفناه في جيوش الاستعمار التي غزت بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، يبقرون بطون الحوامل وينتقمون من كل من يواجههم بعد أن يستسلم لهم أو بعد أن يعجز عن مقاومتهم فيجرح أو يفقد سلاحه ولا حول له ولا طول إلا أن يقبض عليه، فعندئذ تفعل به الأفاعيل ويركل ويضرب ويرمى ويجر، وهكذا ينتقم ويتشفى من الخصم الذي هو استسلم وصار من الأسرى. فهذا لا يحل في الإسلام ولا يفعله المسلمون، وإنما عرفناه في تاريخنا يفعله الكافرون المستعمرون الظالمون بأهلينا من المجاهدين الأثبات، آبائنا وأجدادنا وأبنائنا الآن الذين يقاتلون في الجبهات. ثم إنه من آداب وشرف الجندي المسلم أنه لا يسفك دم الأسير، فإذا ما وقع الأسير في اليد وقبض عليه واستسلم فإنه بذلك يؤخذ ويحمل إلى مأوى يحميه من الحر ومن البرد، ويطعم ويسقى ويعالج إن كان مريضا، ويسأل عما فعله عن الذي جاء به، وربما كان مغررا به وربما كان يجهل حقيقة ما يفعله، فإنه يناقش ويسأل ويحاكم ولا يضرب ولا تنتهك حرمته إلا أن يكون عدوانيا حتى في حال أسره. فإن ما يفعله كثير من الناس اليوم في هذه الحروب التي نسمع بها تجري في أطراف بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين، يؤسر بعض الناس بل يؤسرون وهم لا يحملون السلاح، يخرجون من بيوتهم ويقادون كالأنعام، ثم يضربون ويهانون ويصعقون بالكهرباء ويعذبون بالصياط ويركلون بالأرجل في بطونهم وظهورهم وصدورهم بل في وجوههم، ومع ذلك هم تجدهم لا علاقة لهم بالسلاح، لم يحملوا سلاحا وإنما ظلوا ثابتين على الحق، يحملون القرآن في صدورهم أو يحملون الموعظة الكلمة في أفواه الكلمة الموعظة في أفواههم، يدعون إلى الهدوء وإلى الطمأنينة وعدم اقتتال المسلمين، فيعاقبون بذلك شر عقاب، ثم يقتلون ويرمون في الطرقات أو في القمامات أو في مواضع النفايات تشفيا منهم وانتقاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك نجد قاتليهم يدعون أنهم يعرفون الإسلام وأنهم حماته وأنهم أهله وأنهم دعاته، وهيهات أن يكونوا كذلك، بل هم أجهل الناس بدينهم، يفعلون فعل الكافرين ويعتدون على المظلومين ويخربون بيوت المسلمين. ثم إنه من شرف الجندية والعسكرية ألا يحرق الجندي ولا يخرب، الجندي يهاجم ويقاتل عدوه الذي يقاتله، فإذا ما انتصر لم يخرب ولم يحرق ولم يفعل شيئا يؤدي إلى الفساد، وهذا ما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوال حياتهم وفي غزواتهم وفي سائر سراياهم وقتالهم للأعداء، فإنهم ما كانوا يأمرون بإحراق ولا يدعون إلى خراب وإنما كانوا يقاتلون من يقاتل، فإذا استسلم المقاتل ظفروا به وأسروه وأقاموا الحق بين أهل البلاد، وما يفعلون شيئا يعد عدوانا وظلما، وقد انتصروا بعد ذلك. ثم إن الجندي المسلم المدافع عن الحق المطالب بالعدالة لا ينتهك الأعراض، بخلاف ما رأيناه في تاريخنا الحديث من اعتداء المستعمرين على المسلمين، على نساء المسلمين وبناتهم بانتهاك الحرمات والأعراض، بل تعدى هذا ذلك حتى في بعض الدول الإسلامية التي نشأت حديثا ثم دمرت وخربت، كما هو الحال في البوسنة والهرسك التي طمعت في أن تستقل فعوقبت بانتهاك أعراضها وتفجير بيوتها وهدم البيوت على ساكنيها وإحراق مساجدها وتدميرها شر تدمير، ووسائل الإعلام تنقل ذلك، والمنظمات الإنسانية تدعي أنها لا ترضى بذلك، ومع ذلك أعاد المسلمين إلى حظيرة التحكم غير المسلم فيهم ليزدادوا عدوانا على العدوان الذي ارتكب في حقهم. فالمسلم والجندي المسلم لا ينتهك الأعراض، وثم إنه يقبل إيمان التائب إذا ما جاء المقاتل مستسلما تائبا راجعا للحق مسلما لخصمه لمقاتله الجندي المسلم، فإن الإسلام يجب ما قبله، لا يؤاخذه بما قاتل إن كان على كفر سابقا، فإنه يعصم بالإسلام دمه. وهذا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استسلم من الكافرين بعد أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبشرهم بأن الإسلام يجب ما قبله. ثم إنه يقاتل أي الجندي الشريف النبيل الجندي المسلم يقاتل بعد مفاوضات ودعوة إلى الاستسلام، لا يهاجم ولا يباغت، وإنما يدعو إلى الحق وإلى قامته وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، ويخير بين الإقبال على الإسلام أو الرضا بالدية ودفعها. ثم إن رفض كلا الأمرين هوجم العدو وقتل حتى يرضى، حتى يفتح الله بلاده على المسلمين. كل هذه الأخلاق وغيرها غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس جنود الإسلام.
أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع،
أنا مسلم
بيني وبين الله صدق محبة وتضرع،
أنا مسلم
ولغير ربي خالقي لم أركعي،
أنا مسلم
وبقولها ما ذل قومي بأصقعي،
أنا مسلم
وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي،
أنا مسلم
وكتابه وهدى رسوله مرجعي،
أي أمتي هيا انهضي
لطف الطغاة بقدسنا فلتردعي،
وأريهم منك الثبات وقوة وتجمعي، إن الإله بنصره ما سمعت بأمة رفعت ببيض الأدمع،
وما بصرت جماعة مالوا كما الرجل العميم،
ما بالهم ورموا الحياة حجارة،
وهل تعي لكن ما نحن الهداة المهتدون بإذن خالق مرتعي.
أنا
خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي،
أنا مسلم
وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي.
أنا مسلم،
أنا خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي،
أنا مسلم
وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي.
أنا
قادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي،
كل هذه القيم وغيرها غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس جنود الإسلام، وهي دروس معلومة في السيرة النبوية العصرة التزم بها المسلمون في كل حروبهم حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ففي غزوة بدر أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان وأبيه في عدم مقاتلة قريش التي جاءت لغزو الإسلام في المدينة، وما ذلك إلا بسبب مواعدة أبي حذيفة لكفار قريش الذي غادرهم في مكة ألا يقاتلهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه ولأبيه أبي حذيفة ألا يقاتل قريشا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هجم أحد المشركين عليه وهو نائم وأخذ اختطف سيفه المعلق وهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وفاجأه رب النبي صلى الله عليه وسلم ورب الناس أجمعين بأن أسقط السيف من يده، التقطه النبي صلى الله عليه وسلم وهم بقتله، ولكن الرجل أبى أن يسلم ووعد بألا ينصر على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه. هذا شرف الجندية التي يسعى إليها الإسلام، والتي ينبغي أن تكون عقيدة لكل من يحمل السلاح. فتأمل أيها المسلم مثل هذا الخلق النبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتلهم وقتالهم وجهادهم، وما كانوا عليه من الشرف الرفيع الذي هو يعز نظيره في المجتمعات الأخرى وفي الحروب الأخرى التي تجري بين الشعوب وبين المستعمرين والشعوب الضعيفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر يتعاقب مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومع أبي لبابة على بعير واحد، كل واحد منهم يركب فترة من الوقت ثم ينزل ليركب الآخر. ورغب علي رضي الله عنه وأبو لبابة أن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب حتى يبلغ الجيش بدرا، ولكنهما فاجأهما بقوله: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. يا لها من مقالة رجل نبيل حقا وصدقا: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 55 من عمره، ولكنه مع ذلك لم ينظر إلى سنه، واعتبر نفسه في القوة مثلهما، وأنه لا يستغني عن أجر الجهاد والصبر على أن يعفر قدميه في سبيل الله سبحانه وتعالى بتراب بدر. ثم إنه ينبغي أن نتأمل ما يجري في بلادنا وغيرها من استعمال الشباب في الحرب، الشباب الجهلاء الأغرار الذين لا علم لهم بالدين ولا صلة لهم بالعقيدة الإسلامية، لا يعرفون شرعا ولا يعرفون دينا، يستعملون المخدرات ويشربون الخمور ويسهرون الليالي الحمراء الضالة المضلة المفسدة لعقيدتهم وأبدانهم، يطلبون الثروات والحياة الرغيدة، ولا يبالون بما يفعلونه في حال شكرهم وفي حال يقظتهم وانتباههم، والذين يشرفون عليهم ويوجهونهم ويدعونهم إلى المزيد من ذلك تجد كثيرا منهم يعيشون في حياة فندقية رغيدة بعيدا عن مواقع القتل والقتال وعن الحروب والدمار، يشربون ويأكلون ويتمتعون ويتلهون ويتابعون الأخبار التي يأتيهم بها من يعلمهم بمزيد من الفساد والإفساد الذي يرتكبه أتباعهم بحرق القرى وتدمير المدن وتخريب الأوطان وقتل وزاق النفوس. يا له من فساد وإفساد تبرأ منه الجندية الإسلامية، الجندية الشرعية، الجندية النبيلة، ويبرأ منه كل مجاهد ومقاتل شريف ونبيل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبدأ الحرب يستأذن أصحابه بأخذ رأيهم فيها، يسألهم عما يرون في هذه الحرب، فكان يسأل ويجيبه أصحابه، يسارع المهاجرون إلى إجابته، ويظل ينتظر الإشاء المشورة ويظل ينتظر المشورة من الناس حتى ينتبه الأنصار الذين عاهدوه على أن يحموا الإسلام ويحموا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في المدينة، وما داموا في غزو خارج المدينة فربما لا يكونون موافقين على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مقولتهم ومشورتهم حتى يأتيه الجواب الشافي الذي يطمئنه إلى أنهم يسيرون وراءه في كل معترك طمعا في نصرة الإسلام والمسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها لا يغادر الموقع حتى يدفن الجثث، يصلي على الموتى من أصحابه ويدفنهم، ويقدم أهل القرآن ناحيته في الصلاة، ثم يدفن بقية الجثث الموتى من المشركين، وربما خاطبهم وناداهم كما حدث في غزوة بدر، يناديهم بأسمائهم، وقد كانوا بالأمس القريب يحاربونه ويعادونه ويقاتلونه ويكيدون له ولأصحابه، فقتلهم الله شر قتلة، وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنهم، وصار يخاطبهم بأسمائهم ليبلغهم بأن ما وعده الله به قد تحقق له من النصر المؤزر، وأنهم ما وعدهم الله به وتوعدهم من العذاب والنكال في جهنم يجدونه في حياتهم البرزخية وما بعدها من الحياة الأبدية. وهذا خبيب رضي الله عنه تأسره بنو لحيان من هذيل وتبيعه لأهل مكة، فيأتي غلام نحوه وهو أسير لدى أهل مكة ويحمل السكين الذي كان يحلق به ويمسك الطفل في حجره ويظل يلاعبه. ويرى بعض أهل الغلام أن خبيبا قد وضع الغلام بين يديه وربما ذبحه، فينزعجون انزعاجا كبيرا ويظنون أن القتل واقع لا محالة بالطفل الصغير، ولكنه يفاجئه بأن يرده إليهم، فهو أسير حقا وهو ينتظر الموت على يدي المشركين، ولكنه ليس من شأن مقاتل وجندي شريف نبيل من جنود الإسلام أن يعتدي على طفل بريء وأن يزهق روحه كما يظن المشركون، لأنهم كانوا لا يرون بذلك بأسا ويرون في ذلك تشفيا يطفئ جمرة جاهليتهم. وهذا زيد بن أرقم الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه يفضح عبد الله بن أبي بن سلول حينما ادعى أنه إن رجع إلى المدينة سوف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى يحكي مقالة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إن جهاد المسلمين ليس حروبا اقتصادية ولا سيطرة استعمارية، تؤخذ الزكاة من أموال أبناء المجتمع الأغنياء لترد على فقرائهم، لا ليتنعم بها المسلمون والمسؤولون في عاصمة الدولة والخلافة، لا، بل أهل البلد أحق بها لدفع الضرر عنهم والشر ودفع الظروف السيئة التي تحيق بهم. وقد قال صاحب نظم الدرر السنية في السيرة الزكية وهو الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله في منظومته الدرر السنية في السيرة الزكية، قال قولا جميلا حسنا يبين فيه مدى صلاح نبينا صلى الله عليه وسلم وعفوه ورحمته وقدرته على أن يتصرف التصرف الحسن في كل المواقف، وهي الدروس التي يستفيدها المسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها ويطبقها، ويدعو المسلمين من جنود وعسكريين إلى اتباعها. يقول رحمه الله: قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار، فقال: إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة. فيا له من جواب جميل من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حينما سئل أن يدعو على بني دوس وما فعلوه بالمسلمين والوقيعة بهم والكيد لهم، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو إليهم وأنه لم يبعث لعانا ولم يبعث طعانا، وإنما بعث رحمة للعالمين. قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار، فقال: إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة، بل اسأل اللهم فهد دوسا وأتي بهم. فأصبح رؤوسا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بني دوس المعتدين الظالمين، وإذا بهم يهديهم الله سبحانه وتعالى ويكونون من قادة الإسلام ومن رؤوس الأبطال الذين نصروا هذا الدين وحموه ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها. وليس يجزي سيئا بمثله، لكن بعفو وبصفح فضله. وليس يجزي سيئا بمثله، لكن بعفو وبصفح فضله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالعفو وبالصفح وبالفضل، والدعوة إلى مقاتليه لأن يهديهم الله وأن يقبلوا دعوته وأن ينصروا دينه وأن يحموا دماءهم ودماء المسلمين. فذلك هو الشأن في الإسلام، هذه الدعوة الخالصة لله سبحانه وتعالى الداعية لتبرئة المجتمعات من الشرك ومن الظلم ومن العدوان. قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار، فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة، بل اسأل الله فاهد دوسا وأتي بهم فأصبحوا رؤوسا، وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.